بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الرابعة: لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم. الأب ولي الأطفال كما ورد في النصوص: إن والده هو الذي يلي أمره وعليه. فإذا خاف الوالد على أولاده الصغار بعد وفاته أن يضيعوا أو تضيع أموالهم، فلا بد بمقتضى ولايته أن يجعل قيما عليهم كي يحفظ أموالهم ويحفظهم. نعم، إذا اطمأن بأنه حتى لو لم ينصب قيما عليهم هم لا يضيعون ولا أموالهم تضيع، فما لو أن هناك حاكما شرعيا مسيطرا على الأمور وهو يحفظ الأيتام من أن تضيع أموالهم أو يضيعوا، فهنا لا يجب عليه شيء. ولكن إذا خاف على أولاده الصغار من أن يضيعوا أو تضيع أموالهم بعد وفاته، وتمكن من فعل ما يوجب الاحتفاظ على أولاده الصغار وجب عليه ذلك. وعلى تقدير النصب، إذا نصب قيما على أولاده الصغار لما بعد وفاته يجب أن يكون أمينا. لأنه لو لم يكن أمينا فمعنى ذلك أنه سيطر على أولاده الصغار من يخاف منه على أولاده، وهذا يوجب أن يكون أولاده الصغار معرضا للضياع، أو تكون أموالهم معرضا للضياع، وهذا لا يجوز على الولي أن يجعل أولاده الصغار أو أموالهم في معرض الضياع. الآن هذا الأب ولي أولاده، ولي لأولاده حتى لما بعد، الآن هو ولي لأولاده حتى لما بعد وفاته، ولأجل ذلك يمكن أن يؤجر ولده الصغير أو مال ولده لأكثر من فترة حياته، مثلا يؤجر طفله الصغير سنة أو سنتين في شركة، أو يؤجر مال ولده الصغير سنة من مستأجر، مع أن هذا الأب يموت خلال هذه السنة. هذا معنى أن ولايته مطلقة بلحاظ الزمان لما بعد وفاته. نعم، إذا توفى تنتهي ولايته، ولكن ما دام هو حيا هو ولي وولايته تشمل ما بعد وفاته. والولي يجب عليه أن يحفظ المولى عليه، هذا مقتضى إطلاق الولاية، هو ولي أولاده، والولي بمقتضى الإطلاق المقامي والارتكاز الوقلائي يجب أن يحفظ من يتولاه. نعم كلامكم صحيح إذا اطمأن بأنه لا يحدث شيء ولو ترك نصب القيم لا يضيء أولاده ولا تضيء أموالهم لا يجب عليه شيء. وليعلم أنه إذا كان جد من الأب موجودا والد الأبي موجود فلا معنى لأن يجعل الأب قيما على أطفاله الصغار لأن وليهم الشرعي وهو الجد حي، ما قد يتعارف من أن الأب قد يجعل الأم قيما على الأولاد مع أن والد الأب حي، هذا ليس صحيحا لأنه مع وجود الولي الشرعي لا تصل النوبة إلى القيم. وكيف قال؟ يقول صاحب العروة: وكذا إذا عين على أداء الحقوق الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا. صحيح، لأنه لو لم يكن أمينا يخاف منه أن يضيع الحقوق الواجبة ولا يؤديها. أنا أقول بل يجب أن يطمئن منه أنه لا ينسى. إذا كان شخص أمينا ولكنه في معرض النسيان أكثر من المتعارف فهذا يعني إن هذا المكلف يخاف أن ينسى الوصي على أداء الحقوق الواجبة ولا يؤديها، فلا بد أن يجعل الوصي على أداء الحقوق الواجبة من لا يخاف من أن ينسى أو يضم إليه من يذكره، أن تب إلا إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال. يقول صاحب العروة: أما جعل شخص غير أمين وصيا على أداء الحقوق غير الواجبة كان يوصي بثلثه في الخيرات ويجعل الوصي شخصا ليس بأمين، لا يبعد أن لا يكون فيه إشكال، لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا، لكنه أيضا لا يخلو من إشكال. الإشكال إما أن يكون من جهة الإعانة على الإثم أو من جهة التسبيب إلى الحرام أو من جهة أنه بعدما أوصى بثلثه في الخيرات يجب العمل بالوصية، وهذا الوجوب يشمل الموصي أيضا، فهو يجب أن يعمل شيئا يطمئن بأنه سينفذ وصيته، لأن تنفيذ الوصية واجب ومقدمة الواجب واجبة، ولكن الصحيح عدم تمامية شيء من ذلك. أما كون جعل غير الأمين وصيا على المستحبات كصرف الثلث في الخيرات، أما أن هذا إعانة على الإثم فيرد عليه أولا أن الإعانة على الإثم محل للنزاع والخلاف، وقد ذهب جماعة من الأعلام ك كالمحقق الإيرواني والسيد الخائي والشيخ التبريزي والسيد السيستاني إلى عدم حرمة الإعانة على الإثم. قالوا بأن الحرام هو التعاون على الإثم، بأن يصدر الحرام من شخصين أو أكثر. أما إذا صدر الحرام من شخص معين ولكن الآخرين أعانوه وهيئوا له المقدمات التي تمكن هذا المكلف من ارتكاب الحرام، فهذا ليس تعاونا على الإثم، وإنما هو إعانة على صدور الإثم من هذا المكلف، وهذا لا دليل على حرمته. إذا لم يكن بقصد الترغيب إلى الحرام، تارة الإعانة على الإثم بمعنى أن المعين يرغب في صدور الحرام من الغير، لا إشكال في حرمة ذلك، هو رضا بارتكاب الحرام من الغير والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. لكن لا، هذا الذي يبيع الخبز ويعلم بأن هذا الذي اشترى الخبز يذهب ويتغدى في نهار شهر رمضان هو بايع الخبز، يبيع الخبز من كل شخص يأتي ويشتري الخبز، وليس بيع الخبز من هذا الشخص الذي لا يصوم لأجل ترغيبه إلى ترك الصوم، هذا لا دليل على حرمته عند هؤلاء الأعلام. وقد ورد في رواية صحيحة أنه سأل شخص الإمام عليه السلام أن العمال إذا ما غديتهم في نهار شهر رمضان لا يعملون عندي ويعملون عند الآخرين، فهل يجوز لي أن أقدم لهم طعام في نهار شهر رمضان؟ قال الإمام لا بأس، فهذا إعانة على الإثم. فإذا على مبنى من يقول بأن الإعانة على الإثم لا تحرم، وإنما الحرام هو التعاون على الإثم بأن يصدر الإثم من شخصين بالاشتراك، أو يحرم الإعانة على الظلم، المعين للظالم من يعين الظالم يرتكب محرما، الإعانة على الظلم لا إشكال في حرمتها، وأما الإعانة على الإثم فقد ذهب هؤلاء الأعلام الذين سميناهم إلى عدم حرمتها. فالإعانة على الإثم حرمتها محل الخلاف. وثانيا، لا يعلم بصدور الإثم من هذا الذي ليس بأمين، لا يطمئن بأنه هل يخون أو لا يخون، لعله يخون، لا أعلم بأنه يخون، فأصل صدور الإثم من هذا الوصي ليس بمحرز حتى يكون جعله وصيا إعانة على الإثم قطعا. وثالثا، ليس كل إيجاد مقدمة لارتكاب الحرام، لارتكاب الغير الحرام، مما يصدق عليه أنه إعانة على الإثم، وإنما الإعانة تصدق على المقدمات القريبة، وإلا فمن يولد ولدا يعلم بأنه إذا بلغ يرتكب المحرمات، هل هذا إعانة على الإثم؟ الأب الذي يتزوج ويعلم بأنه سيولد له أولاد يرتكبون المعاصي، هذا إعانة على الإثم؟ أو من يتزوج ويعلم بأن زوجته تغيظ عليه و تضربه راجدي، هل هذا بزواجه منها أعان على الإثم؟ من يصلي صلاة الليل ويعلم بأن صديقه يستغيبه ويحسده، هل أعان على الإثم؟ ليس كل ما يكون في مقدمة ارتكاب الغير للحرام مما يسوغ عليه أنه إعانة على الإثم. جعل غير الأمين وصيا قد لا يسوغ عليه أنه إعانة على الإثم عرفة. هذا الذي أقول، فليس كل تمهيد مقدمة لا تكون بقصد ارتكاب الغير الحرام ولا تكون مقدمة قريبة مما يسوغ عليه أنه إعانة على الإثم. وأما التسبيب إلى الحرام، التسبيب إلى الحرام لا إشكال في حرمته، والفرق بينه وبين الإعانة على الإثم أن المرتكب للحرام إرادته مقهورة في قبال إرادة المسبب، بينما أنه في الإعانة على الإثم إرادة المرتكب للإثم ليست مقهورة. أما في التسبيب إلى الحرام إرادة المباشر للحرام مقهورة بنحو وآخر، إما لأجل أنه جاهل والمسبب عالم، كمن قدم طعاما نجسا إلى الجاهل بأنه نجس، هذا يعتبر تسبيب إلى الحرام. تسبيب إلى الحرام لا تسبيب إلى المعصية، فإن هذا الجاهل لا يرتكب معصية بأكله هذا الطعام النجس. يختلف عن الإثم، الإثم هو ارتكاب الحرام المنجز، وإلا الإعانة على صدور حرام غير منجز من الغير لا يحرم. أنا أعطي الموس بيت شخص يقلد من لا يرى حرمة حلق اللحية، هذا ليس إعانة على الإثم، ولكني لو باشرت حلق لحيته أو أجبرته على حلق لحيته هذا تسبيب إلى الحرام. فالتسبيب إلى الحرام صار فرقه مع الإعانة على الإثم أن إرادة المباشر للحرام في الإعانة على الإثم ليست مقهورة بخلاف المباشر لارتكاب الحرام في التسبيب إلى الحرام، مضافا إلى أنه في التسبيب إلى الحرام لا يعتبر تنجز الحرمة على المباشر، بخلاف الإعانة على الإثم فإنه يعتبر فيها تنجز الحرمة على المرتكب للإثم، وإلا لم يسوغ عليه أنه إثم. إرادة المباشر للحرام تكون مقهورة إما لكونه جاهلا والمسبب عالم، أو لكونه مكرها والمسبب مكره. أو لكون المسبب يرغب المباشر للحرام في ارتكابه للحرام، هذا يعتبر تسبيبا. وأما جعل غير الأمين وصيا فليس تسبيبا إلى الحرام، لأن هذا الذي ليس بأمين ليست إرادته مقهورة، هو يرتكب الحرام عن علم والتفات، فإذن لا يستغى على جعل غير الأمين وصيا أنه تسبيب إلى الحرام. وأما أن تنفيذ الوصية واجب، فإذا أنا أوصيت بصرف ثلثي في الخير فلا بد أن أسلك مقدمات توصل إلى تنفيذ هذه الوصية، لا أن أجعل الوصي شخصا غير أمين، فإن هذا قد يمنع من تنفيذ الوصية. فالجواب عن ذلك أن تنفيذ الوصية حق الميت، وليس حقا على الميت. حق الميت، إذا كان حق الميت أن يوصي بثلثه فلا يصح أن نجبره، أن نجبره، أن نلزمه. لماذا جعلت الوصية على تنفيذ وصيتك شخصا غير أمين؟ يابا أنا أريد أجعل الوصي شخص خائن، شو خصمهم؟ الوصية حقي، الوصية بالثلث حقي، فأنا أريد أستفيد من حقي بهذا النحو. إذا كان حق الموصى له مثلا أوصيت بأن يعطى ثلثي للفقير، فإذا كان بهذه الوصية يصير الفقير ذا حق على علي كموصي، نعم صحيح. أما الوصية حق الميت وليس حقا على الميت إلا في الأمور الواجبة، فإذا لا يصح أن نلزم الموصي أنك يجب عليك أن تسلك مقدمات لتنفيذ وصيتك، فإن هذا حقي لا أريد أن أستفيد من حقي. فإذا لا بأس بجعل غير الأمين وصيا على الخيرات غير الواجبة. لا، إذا صدق الإسراف والتبذير، الإسراف والتبذير حرام. أما لا، هذا الخائن غاية أمر أنه يخلي الفلوس في جيبه ويأكلهن، هذا ليس لا إسراف ولا تبذير. نعم، لا، الوصية حق الموصي، كان بإمكاني أن لا أوصي وبإمكاني أن أوصي وأجعل الوصي شخصا خائنا، خل يأكلون. غايته أنه شنو؟ غايته أنه أموالي تضيع، ولكن ضياع لا يكون مصداقا للإسراف ولا للتبذير. كأني كشخص يشوف الحرام يجي لكنه لا يهتم، ما يدير بال، خلي يجي يبوق الفلوس اللي بالغرفة ويروح، وصل لعله كان يحتاج إلى هذه الفلوس، لا يحرم على هذا أبو الفلوس. ليش خليت الحرام يجي يبوق أموالك؟ خليه يبوق، إذا هو ما يبوق أولادي يبوقون. نعم، کجا؟ لا، ذاك بالنسبة لأموال الورثة، هذا مالي لا يجب علي، هذا مالي ومن حقي أن أوصي، فلا أريد أن أجعل الوصي شخصا أمينا، هذا مرتبط بحقي وليس حقا علي. خب، لأن هذا المال يصير مال الأيتام، يصير مال الأيتام، وفي المستقبل تضيء أموال الأيتام، وأنا وليهم، والولي يجب عليه أن يحفظ أموال من يكون وليا له. هذا وظيفة الولي، كما أن وظيفة الولي أداء ديون مولى عليه. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: إذا تعلق الخمس بمال الصبي يجب على الولي أن يعطي خمس مال الصبي ولو من نفس مال الصبي، ولا يجوز له أن يقول: لا، أنا ما أخرج خمس مال ولدي. قال هو يبلغ بعد بلوغه يخمس أمواله. لا، وظيفتك أنت ولي، الولي وظيفته هو القيام بما يقصر عنه المولى عليه. وظيفة الولي أن يحفظ أموال من يكون مولا عليه ولو أمواله في المستقبل. يقول صاحب العروة بعد قوله لا يبعد، لا يبعد أن لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا في الخيرات غير الواجبة، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء. يقول لا يخلو جعل غير الأمين وصيا عن إشكال خصوصا إذا كانت الوصية راجعة إلى الفقراء. ما فهمنا شنو خصوصية الوصية للفقراء عن الوصية للطلبة أو لغير الفقراء، ما لها خصوصية. المهم أن هذه وصية غير واجبة، وصية في الخيرات، لا يجب على الموصي أن يجعل الوصية الأمين وصيا، لا بأس أن يجعل غير الأمين وصيا، بلا فرق بين أن تكون الوصية للصرف على الفقراء أو للصرف على غير الفقراء من الخيرات. الإشكال مشترك، إن تم الإشكال فالإشكال مشترك في كل وصية في الخيرات. إذا لم يكن إشكال في جعل غير الأمين وصيا لم يكن إشكال حتى في الوصية للفقراء. فإذا التعبير بقوله خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء ليس له وجه. الوصية للفقراء مستحبة، غير مستحبة ليست بواجبة. أدري قطعا الوصية إلى الفقراء، الوصية للفقراء ليست واجبة، فإذا لم تكن واجبة فلا يجب على الموصي أن يجعل الوصية لصرف المال على الفقراء أمينا. فصلان في آداب المريض. أقرأ عبارة صاحب العروة لأنها تشتمل على روايات مفيدة، ولكن ما أدخل في تفاصيل البحث، وإنما أقرأها تيمنا وتبركا إلى أن أصل إلى البحث الفقهي الآتي. فصل في آداب المريض وما يستحب عليه، وهي أمور: الأول الصبر والشكر لله تعالى، الثاني عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن، وحد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد، وأصابني ما لم يصب أحد. وأما إذا قال سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به، هذا ليس شكوى. الثالث أن يخفي مرضه إلى 3 أيام، مو بمجرد أن يصير به وجع يصيح يخابر قرائبه وأصدقائه يابا تعالوا أنا أريد أموت. الثالث أن يخفي مرضه إلى 3 أيام. الرابع أن يجدد التوبة. الخامس أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم. السادس أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد 3 أيام. السابع الإذن لهم في عيادته. الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما. التاسع أن يجتنب ما يحتمل الضرر. العاشر أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدقة. الحادي عشر: أن يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة. الثاني عشر: أن ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا. الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا، يعني يوصي بالخيرات. الرابع عشر: أن يهيئ كفنه. ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. من أهم الأمور أن يكتب الإنسان وصية واضحة، مو وصية يورث الفقهاء ومكاتب المراجع. السيد الهاشمي يقول: فاليوم السيد الخائي صاح علي قال: تعال، جابوا وصية من الأحساء ومن القطيف، ما أفهمها، مضطربة، خلي يشوف سيد باقر الصدر شي يقول. فيقول: أنا وديت الوصية للسيد باقر الصدر، فهو شاب وكأنه جمع بين الروايات، هذا عام ذاك خاص، هذا مطلق ذاك مقيد، يحمل العام على الخاص، يحمل المطلق على المقيد، لعله يقول بناء على نظرية انقلاب النسبة تصير إتشي. فالسيد الخويج قال: هذا الموسي عوام، القواعد الجمع الدلالي بين الروايات نطبقها على وصية من يكون من العوام، هذا ما يصير. على أي حال، الوصية اللي تورط الفقهاء ومكاتب المراجع على موجين، فليكتب الإنسان وصية واضحة بدون اضطراب. يراجع الفقهاء والعارفين بهذه المسائل قبل أن يكتب الوصية، مو أنه يكتب وبعد وفاته الورثة يورطون المراجع ومكاتب المراجع في تنفيذ هذه الوصية وفهم مضامين الوصية. على أي حال، الخامس عشر: حسن الظن بالله عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع. فصل في استحباب عيادة المريض وآدابها: عيادة المريض من المستحبات المؤكدة، وفي بعض الأخبار أن عيادته عيادة الله تعالى، فإنه حاضر عند المريض المؤمن، ولا تتأكد عيادة المريض في وجع العين والضرس والدمن، وكذا من اشتد مرضه أو طال، ولا فرق في بين أن تكون العيادة في الليل أو النهار، في الليل مو في منتصف الليل ترى، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو النهار، بل يستحب في الصباح والمساء، يعني كأنهم مثلا مرتين في الصباح والمساء، ولا يشترط فيها الجلوس، بل ولا السؤال عن حاله، يروح يزوره ويطلع، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله. ولها آداب: أحدها أن يجلس ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالبا. فواحد من العلماء تمرض، جماعة راحوا يعني يعودوه في مرضه، أطالوا الجلوس، طلبوا منه أن يدعو، قال: اللهم فهم الجماعة اللي يعودون المرضى لا يطيلون الجلوس. الثاني: أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض، مو أنه يقعد قعدة الطواغيت، لا، يضع العائد إحدى يديه على الأخرى متواضع يعني كمتواضع أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. الثالث أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. الرابع أن يدعو له بالشفاء. بلي لا يضع إحدى يديه على الأخرى مثل تكتف. الرابع أن يدعو له بالشفاء، والأولى أن يقول اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك. الخامس أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها. ببالي أن فد واحد من علماء النجف اشترى باذنجان. وعاد المريض. أسداد مما يفرحه ويريحه، يشتري هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. السادس أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب 70 أو 40 مرة أو 7 مرات أو مرة واحدة. فأنا أبي عبد الله عليه السلام لو قرأت الحمد على مي لو قرأت ال لو قرأت لو أو لو قرأ لو قرأت أو لو قرأت لو قرأت أو لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا. وفي الحديث ما قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن بإذن الله، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا. وقال الصادق عليه السلام من نالت علة فليقرأ في جيبه الحمد 7 مرات، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. السابع أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. خب هو يأكل فاكهة، هذا المريض خب يشتهي أن يأكل مثل هذه الفاكهة ولكن يضره. الثامن أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق أو يضيق خلقه. التاسع أن يلتمس منه الدعاء، نسألكم الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه. فعن الصادق عليه السلام 3 يستجاب دعاؤهم: الحاج والغازي والمريض. فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير، مما هو وظيفة الغير. رجعنا إلى الأبحاث الفقهية. إذا تحبون الليلة شوي طال المجلس، فليلة الأحد ليلة العطلة فنعطلها، وليلة الاثنين خب يوم عطلة إن شاء الله، ليلة ثلاثة.